إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العقد الثاني. العقد الثاني تلا ما يتعلق بالعقد الأول، وكما قلنا المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذه المنظومة عبارة عن عقود، عبارة عن عقود، وتحت كل عقد أنواع. قال: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ. هذا الفصل أو هذا العقد جعله المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بمسائل متعلقة بعلوم القرآن من حيث السند. قال: ما يرجع إلى السند، والسند هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. وفي هذا إشارة إلى أن علوم القرآن يهتمون بالأسانيد، يهتمون بالأسانيد، وخاصة فيما نحن بصدده في باب القراءات، في باب القراءات، إذ أن بعض القراءات التي تذكر لربما لا تصح ولا تثبت. وكيف تم ردها؟ تم ردها عند النظر في أسانيدها، إذ أنها ضعيفة. فكما أن أصحاب المصطلح وأصحاب الحديث اهتموا بباب الأسانيد في تمحيص الأحاديث النبوية، فكذلك في علوم القرآن اهتم العلماء بالأسانيد حتى يعرفون ما يصح من القراءات وما لا يصح. سيأتينا في بعض النماذج في بعض الأبواب ما يتعلق ببعض القراءات التي ردت لأنها منسوبة كذبا وافتراءا أو أنها ضعفا وموضوعة. قال رحمه الله تعالى: ما يرجع إلى السند. ولهذا إذا وجدت أن قراءة ضعيفة فهذا بالاتفاق وبالإجماع أنها مردودة، بالإجماع أنها مردودة. قال: وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث. في هذه الأبيات الذي سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى جمع لنا ثلاث أنواع من الست، فقال: المتواتر والآحاد والشاذ. وهذه كذلك من أنواع القراءات، ما يطلق عليه القراءة المتواترة، ومنها القراءة الشاذة، ومنها ما هو من حيز الآحاد. وسيأتي في هذه الأبيات ما يتعلق ببيان هذه الأنواع. قال رحمه الله تعالى: والسبعة القراء ما قد نقلوا، ومتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قول رحمه الله تعالى: والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر. بدأ رحمه الله تعالى بذكر ما هو المتواتر والذي نعنيه في باب علوم القراءات. قال رحمه الله تعالى: والسبعة القراء ما قد نقلوا. والسبعة القراء، القراء جمع قارئ، والذي يعنيهم المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى هم الأئمة الذين تنسب لهم القراءات السبع، تنسب لهم القراءات السبع: نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عمرو، ابن عامر وأبو عمرو وابن كثير. فهؤلاء السبعة هم القراء الذين انتهت إليهم الإمامة. وسيأتي مجال آخر إذا يسر الله بتوسع حول معرفة ماهية القراءات ومنشأ القراءات، لكن تعلم أن هؤلاء السبعة ممن سعوا إلى حفظ القراءات المذكورة والمسموع عند نبينا عليه الصلاة والسلام، فتلقوها بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا هؤلاء لهم طلاب، لهم طلبة. ومما يذكر أن ما من إمام إلا ولو اثنين من طلابه، فمثلا نحن في قراءتنا قراءة عاصم، ومن ألصق الناس ومن الذين بثوا قراءة عاصم حفص وشعبة، وهكذا قل في حق قالون أو حق نافع المدني، فعنده قالون وعنده ورش، وهكذا قس. فما من إمام إلا وله طلاب، كذلك جابوا الأرض ودرسوا وعلموا، حتى أن منهم من ربما جلس السنوات الطوال في مسجده ليس له هم سوى إعلام الناس وتعليم الخلق القراءة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والسبعة القراء. وسيأتي هل هم فقط هؤلاء السبعة؟ لا، الآن نتكلم عن المتواتر، ولسيأتي هناك القراء الثلاثة المتممة للعشرة، هناك الأربع فوق العشر، سيأتي من التابعين من لهم قراءات، هذا سيأتي. لكن نتكلم الآن حول الضابط الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما هو المتواتر. قال رحمه الله تعالى: والسبعة القراء ما قد نقلوا. ما هنا موصولة بمعنى الذي، بمعنى الذي. والسبعة القراء ما قد نقلوا، أي الذي قد نقلوا، فمتواتر. متواتر، المتواتر الأصل إخواني في الله في كلمة متواتر، لعل الكثير منكم قد بلغه معنى المتواتر، فهيها من أبجديات المسائل المتعلقة بعلم المصطلح، إذ أن الحديث ينقسم إلى آحاد وإلى متواتر من حيث وصوله إلينا، وأن المتواتر بالمعنى الشهير عند أهل العلم وعند أهل الفن هو أن يرويه جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهاه إلى الحس، يكون منتهاه إلى الحس. هذه شروط يذكرها العلماء حتى تعرف أن هذا الحديث أو أن تلك القراءة من المتواتر، وهو أن يكون هناك جمع بمعنى عدد كثير، عدد غفير. وتم النزاع طبعا في ذكر حقيقة العدد الذي به يحصل التواتر، فمنهم من حصر بعدد معين، وهذا لا ينضبط، إذ أن الصحيح في هذا الباب كما عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن أن بعض الأخبار تختلف، بعض الأخبار تختلف، فكل خبر يحتاج إلى عدد يناسبه، إلى عدد يناسبه. فقالوا جمع، وهذا الجمع ينقل عن جمع بمعنى أن يكون هذه الكثرة والوفرة في كل الطبقات. ومن شروط التواتر أن هؤلاء يستحيل التواطؤ، ما يكون عندهم اتفاق على إخراج هذه العبارة أو تلك المقالة أو هذه القراءة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى إلى الحس، إلى شيء مثلا مسموع، شيء حسي ليس عقلي. طبعا هذه بالجملة، وبعض الفقرات مما قد ينتقد، بل إن بعض الناس ينتقد المتواتر برمته، بعضهم يرى ما عندنا متواتر، إذ أن هذه من الأشياء المتأخرة، فإن المتقدمين ما كانوا يعرفون المتواتر ولا الآحاد، وإنما هذا جاء من أرباب الأصول، من أرباب الأصول، لكن عليه العمل، عليه العمل. قال رحمه الله تعالى: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. المؤلف هنا رحمه الله تعالى الناظم ما أعطانا تعريف المتواتر، نحن نتكلم الآن كيف نعرف أن هذه القراءة متواترة. المؤلف طبعا والناظم على إثر المؤلف، ما الذي فعل؟ ما أعطانا هذا التعريف الذي سمعتموه، وإنما أعطانا تعيين المتواتر من القراءات هذه السبعة، هذه السبعة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا لم يعطني ما يقال عنه حد جامع مانع، ما أعطاني حد، ما أعطاني تعريف، وإنما الذي أعطاني، أعطاني حصر، أعطاني حصر. وهذا أسلوب إخواني في الله من الأساليب الذي به تتعرف على ماهية الشيء، ماهية الشيء يمكن أن تتعرف عليه بعدة طرق، أحيانا يكون بالتعريف بذكر الضابط، بذكر ما يقال الحد الجامع المانع، هذا نوع من أنواع التعرف على ماهية الشيء. أحيانا قد لا يكون بهذه الطريقة، أحيانا بذكر علامات يرى أنها تغني، كما مر معنا مع إخواننا في التحفة تجد أن أجروم رحمه الله تعالى لما تكلم عن الأسماء والأفعال ما أتى بتعريف، أعطانا علامات لأنها تغني، العلامات تغنيك في معرفة حقيقة الشيء بعلاماته، فهذه الطريقة. وهكذا قل كذلك بعضهم لربما يعرف الشيء بماذا؟ بأنواعه، بأنواعه وتقاسيمه إذا كانت محصورة يقول هذا هو هذا. مثال يقول بعض العلماء كما ورد ذلك في السنة، فنبينا عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن الإسلام ما الذي يقول؟ يأتيك بالأشياء المحصورة، الشهادتين، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا الإسلام. ما هو الإيمان؟ الأركان الست، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ماذا؟ هذا من إظهار ماهية الشيء بذكر ماذا؟ بذكر حصره المحصور به، فهذا نوع من أنواع التعرف، والمؤلف جرى على هذا. فلما تسأله بسؤال أنا أعلم أن هناك نوع من أنواع علوم القرآن يسمى بالمتواتر في القراءة، ما هو المتواتر؟ يقول لك القراءة السبع، هذه القراءات السبع هي متواترة فقط، فما أحتاج أن أعرفك أتي بتعريف ضابط، لا ما عندي ضابط. هذا إذن الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى في معرفة ما هو المتواتر. المتواتر هذه القراءات السبع، هذه القراءات السبع. إذن سنفهم بعد ذلك مفهوم المخالفة، أن ما عدا السبعة ليس بمتواتر، ما عدا السبعة ليس بمتواتر. قال رحمه الله تعالى والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. طبعا هذا شرط، وسيأتي أن هذا محل خلاف عند العمل بالحديث بالقراءة المتواترة وترك ما عداها، هذا محل خلاف. جمهور العلماء الكثير من أهل العلم على هذا، على أن القراءة لابد أن تكون متواترة، تكون من القراءات السبع حتى تكون متواترة. هنا عبارة فائدة وهي لفتة ذكرها بعض العلماء ومما انتقدت عليه انتقادا عظيما، ابن الحاجب رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، لكنه عبر بعبارة جعلت العلماء يتكلمون عليه. ما هي العبارة؟ عندما بين أن القرآن الذي يقبل هو ما كان من المتواتر، أنه استثنى من هذا الباب الأداء، الأداء إلا الأداء. ما معنى إلا الأداء؟ يعني هو يسلم مع عامة العلماء على أن هذه القراءات السبع، قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة ابن عامر، ابن كثير، الكسائي، هذه قراءات سبع متواترة والأمة قد أخذتها. يقول لكن أنا أقول، يقول هكذا في تعبيره بمعنى على أن الذي يتواتر من هذه القراءات الألفاظ، الألفاظ هي متواترة، لكن الأداء ليس بمتواتر. وهل هناك فرق بين الألفاظ والأداء؟ نعم في فرق، في فرق. الذي يعنيه بالأداء رحمه الله تعالى ما يكون من الإمالات، ما يكون من التفخيم، ما يكون من الترقيق، هذا يسمى أسلوب في الأداء. يقول ابن الحاجب أن الأداء في باب القراءات السبع ما أعتبرها متواتر، ما أعتبرها متواتر، إنما أعتبر المتواتر في القراءات السبع ما كان من الألفاظ، ما كان من الألفاظ. طبعا من درس في علم القراءات تسمع هناك اختلاف في الألفاظ، ولولا دفع الله الناس بعضهم، دفع الله هذا عندنا في حفص، عند نافع أو قل عند قالون، ولولا دفاع الله، دفاع الله بالفتح بالمد، دفاع، تجد كلمات كثيرة جدا على هذا النوع. يقول هذا نعم، هذا كل قراءة جاءت بألفاظها هذا يجعله متواتر، متواتر ما جاء عن ابن كثير من طريق هذا متواتر، ما جاء عن حفص بكلمات هذا متواتر، يقول الكلمات مسلم بها لتتابع الأجيال على هذه القراءة إلينا. قال لكن الأداء أنا ما ألتزم بالأداء، الأداء ما أجعله متواتر. مثل ماذا الأداء؟ مثل صيغ المدود، المدود أنت قرأت في القراءات تسمع عن المدود تختلف من قارئ إلى قارئ، هناك من يمد ويستفيض في المد ومنهم من يقصر. مثاله في عندنا في حفص مثلا عندنا المد المنفصل، المد المنفصل إلى أربع إلى خمس أربع الشهير وما يقصر أبدا، لكن تجد عند نافع أن المد المنفصل يمد حركتين، هذا وجه عند نافع. طب هذا طبعا الآن الإشكال لماذا ابن حاجب رحمه الله تعالى فرق بين الألفاظ أنها متواترة والأداء غير متواتر؟ الفرق واضح، الفرق ماذا؟ أن الألفاظ مكتوبة، الألفاظ مكتوبة، لكن الأداء ما يكتب أصلا، الأداء الأداء سماعي، يعني إذا مر مثلا على مد متصل أو ما أقول مد منفصل يمد حركتين، هل سيكتب حركتين؟ ما سيكتب، لكن كيف ستعرف؟ بقراءته، إذا قرأ علم الطلاب المدود والزمن المدود ستعرف الإمالات، الإمالة الكبرى، الإمالة الصغرى، التفخيم، الترقيق، الإضغام في بعض الكلمات، هذه أشياء ما ستفهمها إلا بالجلوس بالسماع مشافهة. فهو يرى أن السماع هذا ما ينضبط، ما ينضبط، فيجعل أن ما يكون في باب القراءات من الأداء الإمالات، ما يتعلق بالإشمام، ما يتعلق بالمدود، زمن المدود، هذا قال ما عندي متواتر، وهذا قد أخذ عليه وانتقده العلماء عليه انتقاد عظيم. ابن الجزري رحمه الله تعالى في القراءة في النشر في كتاب النشر في قراءات العشر انتقد هذا. ابن الجوزي كذلك قال وهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، وإلا العلماء قاطبة الذي يقولون بالمتواتر أن القراءات السبع تواترت في ألفاظها وتواتر كذلك في أدائها. وطبعا هذا ما حل إخواني في الله في المطولات حتى تعرف حقيقة الخلاف وكيف الترجيح في هذا الباب، لكن تعلم أن هذا قد ذكر، أن هذا في باب المتواتر يذكر قول ابن حاجب أن التواتر إنما يكون في الألفاظ ويسلم بهذا، أما في حيث الأداء فلا يسلم، وقد رد العلماء عليه وقال لا بل أداء كذلك متواتر، الأداء متواتر، بدليل أن الذي سيسلم لنا بالألفاظ لابد أن يسلم بالأداء، لأنه ما أخذ القرآن إلا ماذا؟ مشافهة. أنت كيف ستسلم لي بأن هذه الكلمة متواترة في قراءة حفص مثلا؟ تقول بما جاء عندي، طب خذ كذلك بالأداء الذي جاء عندك، كله جاء من باب واحد، كله جاء من باب واحد، فينبغي أن تسلم لي هذا وتسلم لي ذاك. قال رحمه الله تعالى وسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر، إذن تواتر القراء السبعة في ألفاظهم وكذلك في أدائهم، وليس يعمل بغيره. طيب وليس يعمل، هذه مسألة وهي العمل، طبعا هو المؤلف أتى بالحكم هنا ولم يأتي بباقي الأركان حتى نفهم ما هي الشاذ الذي لا يعمل به، ما هو الآحاد الذي لا يعمل به، لكن سيأتينا سنسير على سير المؤلف. قال رحمه الله تعالى فمتواتر وليس يعمل بغيره، هذا الشطر الثاني البيت الثاني، بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. فقوله وليس يعمل بغيره في الحكم، وليس يعمل بغيره في الحكم، مسألة وهي سيأتينا مسألة أن هناك متواتر، هناك أحد، هناك شاذ في علم القراءات. انتبه لأن تكلم في علم القراءات ما تكلم في علم المصطلح، كل فن له اصطلاحه الخاص به، كل فن له اصطلاحه الخاص به. عندي قراءة متواترة، عندي قراءة أحد، عندي قراءة شاذة، سيأتي معنا التعريف لكل فن ولكل علم من هذه العلوم. بين المؤلف ما هو المتواتر، المتواتر ما جاء عن القراءات السبع عن القراء السبعة، فبين لك التعريف وبينك ما هي، بينك ما حكم العمل. ذكر رحمه الله تعالى أن العمل إذا أردت أن تعمل بشيء من هذه القراءات فاعمل بماذا؟ بالمتواتر فقط، الآحاد والشاذ ليس محل العمل. وهنا يحمل ماذا على العمل؟ على أن تعمل به، أي تقرأ به، على أنك تقرأ به. فمذهب المؤلف رحمه الله تعالى وهذا مذهب كثير من العلماء، أكثر العلماء على هذا، على أن الذي ينبغي أن يكون عليه العمل وعليه المعول في القراءة يكون ماذا؟ في القراءات السبع فقط، وما عدا القراءات السبع سواء كانت الثلاث المتممة للعشر وغيرها من الأئمة بعض المبرزين في باب القراءات، أي قراءة غير قراءة السبع مما ليست هي من المتواتر فإنه لا يعمل بها، بمعنى لا يقرأ بها، لا يقرأ بها. إذا تأتي مثلا عند بعض القراءات بعض الأئمة هل تقرأ بها؟ على هذا المذهب سألك سؤال، تقول يا شيخ أنا عندي قراءة أريد أن أقرأ بها، تقول إيش من قراءة؟ أحد السبعة؟ تقول لا يا شيخ قراءة ثانية، قراءة خلف. أقول لا، خلف أنا ما أعتبره من القراءة السبع، لا تقرأ بها. ولو قرأت بها في الصلاة على قولهم الصلاة باطلة، لأن ما يعد هذا قرآنا عندهم. انتبه لهذا، هذا مذهب قوي في هذا الباب، وهذا مذهب كثير. طيب هل هذا مسلم؟ طبعا هذا مسألة مشكلة أخواني في الله، وقد قام جماعة من أهل العلم بالمعارضة، بالمعارضة الشديدة على هذا المسألة. ومن أعظم من عارض هذا المذهب ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه، ابن الجزري ما وافق على هذا، ما أسلم على أن المتواتر فقط والذي يقبل والذي يثبت والذي يقرأ به القرآن والذي يقرأ بالصلاة السبع، وأين البقية؟ قال البقية ما تواتر فلا يعد محل القراءة. نازع ابن الجزري رحمه الله تعالى وتكلم في أكثر من كتاب، وخاصة في كتابه النشر في القراءات العشر، أثبت على أن الرواية أو القراءة إن صح إسنادها من راوي ضابط عادل عن مثله من غير شذوذ ولا علة فإنها تثبت، فإنها تثبت ويقرأ بها، ويقرأ بها. وعرج على المخالفين بالرد رحمة الله تعالى عليه، وسيأتي هذا في بابه. لكن هنا المؤلف سار على ما عليه الكثير من أهل العلم على أن المعول عليه في باب قراءة القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة يكون ماذا؟ بالقراءات السبع. حتى أن النووي رحمه الله تعالى ذكر من عبارته، قال أن من أجاز القراءة، من أجاز القراءة بغير السبع في القرآن في الصلاة وفي غيرها، من أجاز القراءة بغير السبع في الصلاة أو بغيرها، قال إما جاهل أو متجاهل، إما جاهل أو متجاهل. وهم يسيرون على هذا، ما يسمح أبدا إلا أن تبقى القراءة السبع هي التي تسير، وما عدا ذلك لا، مع ذلك ليست محل القراءة لا في الصلاة ولا في غيرها. وعلى هذا سار المؤلف، قال رحمه الله تعالى والسبعة القراء ما قد نقلوا، أي الذي قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فجري. طيب انتبهوا أخواننا البيت الثاني، قال وليس يعمل بغيره في الحكم، يعني في الأحكام لا يعمل به، قال ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فجري. طب يهمنا الكلمة الذي بعد هذا، قولين، قولين. إذن هنا مسألة أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، وأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. ما هي هذه المسألة؟ ما هي هذه المسألة؟ الظاهر، الظاهر أنه ما لم يجري مجرى التفاسير، قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، وإلا فدري، فدري قولين. بمعنى كذلك، بمعنى كالمؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يعمل ما لم يجري مجرى التفاسير، لا يعمل به ما لم يجري مجرى التفاسير، وأن وإلا الاستثناء دل على ماذا؟ على أنه من ما جرى مجرى التفاسير فهذا فيه قولان. هذا ظاهر عبارة الناظم، وهي كذلك ممن تقد على الناظم في هذا التعبير. وهل هذا التعبير واضح بهذا الصورة؟ هل هذا التعبير مراد على أنه لا يعمل بالقراءة إذا كانت مما لم يجري مجرى التفاسير، وإلا إن كانت تجري مجرى التفاسير ففيها قولان؟ هكذا سيكون ظاهر البيت. طب ما الذي نعنيه مجرى التفاسير إخواني في الله؟ مجرى التفاسير يسميه العلماء هذه بالقراءة التفسيرية. القراءة التفسيرية هذه قراءة لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تجد بعضهم يذكر كلمات في مصحفه. مضى معنى تكون في أوائل رسالة على أن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم قالوا مصاحف، مصحف لابن مسعود، مصحف لأبي بن كعب، مصحف لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا مصاحف، حتى أن بعضهم كان له ترتيب بعضهم يخالف الترتيب الآخر، بعضهم كان يبدأ بالفاتحة، بعضهم لا ما يبدأ بالفاتحة، بعضهم كان يبدأ بأسباب النزول كما في مصحف علي بن أبي طالب رتب على أسباب النزول. فهذه مصاحف موجودة عند بعض الصحابة يحتفظ بها، فكان في بعضهم كلمات يطرحها في مصحفه، سميت بعد ذلك بماذا؟ بالقراءة التفسيرية، بالقراءة التفسيرية. مثاله: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا وجدت في تفسير في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أو وله أخ أو أخت من أم، هذا وجدت قيل في مصحف سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى في قراءته، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، هذه من أم متتابعات. وسيأتي معنا في قراءات الصحابة شيء من هذا النماذج. هذه يسمى العلماء بالقراءة التفسيرية، بالقراءة التفسيرية. طيب الآن كأن المؤلف سيتكلم عن هذا، قال: وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير، أي ما يعمل بغير المتواتر وما لم يجري مجرى التفاسير لا يعمل به. قال: وإلا فدري قولين. وإلا هنا استثناء، معنى كلامه على أن إذا جرى مجرى التفاسير ففيه قولان، هذا ليس بصحيح. فبعض العلماء إخواني في الله يقول التالي، وهو إذا كان القراءة من باب القراءة التفسيرية فإنه يعمل بها في الأحكام. وانتبه لهذا، مع عدم قراءتها. العلماء قالوا هذا الأمر القراءة التفسيرية التي جاءت عن بعض الصحابة نأخذ بها، يعني قال ها عن هذا تراجع منكم نقرأ، قال لا ما نقرأ القراءة، نحن على الأصل ما يقرأ إلا بالمتواتر. سيأتي أن بعض قراءات الصحابة ليست بالمتواتر، هي من قسم الآحاد. فيقول لكن هذه قراءة هذا الصحابي وإن كانت من الآحاد لكن من القراءة التفسيرية فإن نستفيد منها، نستفيد فقط كاستفادة نستفيد، لأن ماذا؟ قال لأن هذا جاء من صحابي. وقد مر معنا إخواني في الله أن في أسباب النزول أن قول الصحابي لأمر من أسباب النزول ما الذي يعد؟ بعضهم جعله ماذا؟ في حكم الرفع، فقال هنا نأخذ هذا الحكم، نأخذ هذا الكلمات التي أتى بها الصحابي، لأنه صاحب ما أتى بهذه الكلمة إلا لعلم عنده، إذا نجعل هذا في حكم المرفوع، إذن فيقول بعض العلماء أنه إذا كان القراءة التفسيرية مما كانت هي مجرى التفاسير فهذا يعمل به، هكذا فسر هذا البيت على قول بعض العلماء. قال رحمه الله تعالى: بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين، إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بذكر الخلاف في هذه المسألة حول ما جرى مجرى التفاسير وأقوال العلماء فيه، ثم ندخل بعد ذلك، لأن هذا ما يفهم هذا الباب حق الفهم إلا إذا أخذنا الآحاد، لأن سيأتي معنا أن في من قسم الآحاد قراءات الصحابة أدخلها جماعة من العلماء في قسم الآحاد وكذلك الشاذ، وبها نعلم كيف الحكم معها وكيف التعامل مع هذه القراءات. فالشاهد إخواني في الله ففي قول المؤلف رحمه الله تعالى: والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل، هذا رأي كثير من أهل العلم على أن المتواتر من القراءات ما جاء عن القراء السبع فقط، وما عداهم فلا يعد من المتواتر. تأتي المسألة: فما حكم العمل؟ بمعنى ما حكم القراءة؟ القراءة لا تكون إلا به، بالمتواتر فقط. وغير المتواتر لا يقرأ به لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. هل هذا محل اتفاق؟ لا، في خلاف. وكما قلنا بعض العلماء يرى أن القراءة وإن لم تتواتر هذا التواتر بنقل الجم الغفير، لكن جاء بإسناد صحيح عن عدل ضابط عن مثله، فها وليس هناك شذوذ ولا علة في القراءة، فهذا يقبل وليثبت. وهذا كما قلنا مذهب ابن الجزري رحمه الله تعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.